أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المطهرات، ووصل بنا الكلام إلى المطهر الخامس وهو الانقلاب. قال الخامس من المطهرات الانقلاب، ويختص تطهيره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلا، سواء انقلب هذا الخمر خلا بعلاج أم كان بغيره، سواء انقلب بعلاج أم بغيره. طيب، الانقلاب يعني سماحة السيد هنا دام ظله الوارث يرى أن الانقلاب مختص في هذه الصورة، مختص في هذه الصورة فقط، أي صورة انقلاب الخمر إلى خل. هذا الانقلاب سواء حصل بشكل طبيعي هذا الانقلاب، أم حصل بعلاج، أم بأي شكل آخر. لذلك قال سواء أكان هذا الانقلاب بعلاج أو بغيره. هذا أيضا يعد، هذا أيضا يعد من المطهرات، وأيضا يكون انقلاب الخمر إلى خل أحد المطهرات التي ذكرها المصنف. طيب، يلحق بهذا أخواني، يلحق بهذا الانقلاب، يلحق بمورد انقلاب الخمر، انقلاب الخمر إلى خل، يلحق به العصير العنبي. إذا انقلب خلا فإنه ماذا؟ فإنه هذا العصير العنبي إذا انقلب خلا يحكم بطهارته، لو قلنا بنجاسته بالغليان، على من قال بأن العصير العنبي يتنجس بالغليان أيضا لو انقلب إلى خل يطهر هذا العصير العنبي. هذا مورد الانقلاب. السادس من المطهرات الانتقال، ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات. الانتقال أيضا من المطهرات. لا زال المصنف يتكلم عن المطهرات، فهذا الانتقال يختص تطهيره بمورد، هذا المورد هو انتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات. انتقال دم الإنسان أو دم الحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبقي والقمل والبرغوث وغير ذلك والحشرات الأخرى. قال هذا يسمى انتقال، وهذا الدم الذي انتقل بالواقع هذا الدم نجس، إذا انتقل إلى جسد أو إلى جسم هذه البعوضة، إلى جسم هذه البعوضة أو البقة أو القمل يكون طاهرا هناك، يكون طاهرا في داخل هذا الجسم. يعني المطهر السادس هو الانتقال، انتقال دم الإنسان أو الحيوان إلى دم هذه الحشرة كالبق والقمل والبرغوث يؤدي إلى طهارته. لكن الأخ الفاضل يقول وعند قتلها، الآن مرة أنت تقتل بعوضة ويخرج دم، دمك يخرج باعتبار يعني هذه البعوضة حال مصها استوها بعده ويخرج دم، وهذا لا، هذا أصلا لا يعد دم البعوضة، نعم هذه البعوضة لو امتصت هذا الدم ومن ثم بعد فترة قتلتها، يسموه دمها، دمها الخارج يكون طاهر، يكون طاهر. ليش؟ لأن انتقل هذا الدم من الإنسان أو الحيوان إلى هذه البعوضة، وهذا الانتقال هو مطهر من المطهرات للنجاسات. لكن حال امتصاصها لو خرج دمك، نعم هذا يكون نجس باعتبار هذا غير منتقل. أما إذا لا كان دم نفس البعوضة يكون طاهر باعتبار هذا انتقل إليها ويطهر بالانتقال. لذلك هو المصنف يقول في كتبه، يقول أن يكون مستقر هذا النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه مستقر، يعني مو مباشرة هذه البعوضة جاي تمتص وانت قتلتها، لا، انتقلت إلى مكان آخر واستقر هذا الدم في جوفها وصار جزءا من جسمها وقتلتها. الآن شنو حكمه؟ حكمه طاهر، حكمه طاهر بعد. بأي كيفية طاهرة؟ طاهرة بالانتقال. الكلام في المطهر السابع من المطهرات، قال الإسلام، السابع من المطهرات قال الإسلام، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. الكافر لا شك ولا شبه في نجاسته. طيب كيف يطهر هذا الكافر؟ قال يطهر بإسلامه، فإنه عند إسلامه يطهر بدن الكافر بإسلامه. طيب الآن هذا الكافر النجاسة العرضية أيضا تزول بالإسلام، يعني الآن هذا الشخص الكافر ويعني الآن هو كافر وسقط بول على إيده لنفرض أو دم، وبعد ربع ساعة أسلم لكن ما غسل إيده من الدم أو البول، شنو حكمه؟ هل تطهر؟ لا، نعم بدنه يطهر، لكن الذي طهر بخبث أو بنجاسة طارئة هذا لا يطهر، هذا لابد من تطهيره، لابد من تطهيره. لذلك قال الإسلام، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. وأما النجاسة العرضية كما إذا لاقى بدنه البول مثلا فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن، بعد لا بد من غسلها. طيب الآن عندنا كافر، فقط هذا المورد لازم نبين إن شاء الله. عندنا كافر يسموه كافر أصلي، وعندنا كافر هذا مرتد، والمرتد أيضا عندنا مرتد فطري وعندنا مرتد ملي. المرتد الفطري هذا اللي يرتد عن، يعني هو ارتد عن فطرة في فطرته، والمرتد الملي هذا اللي انتحل ملة وارتد عنها، يعني انتحل ملة الإسلام ومن ثم ارتد عن ملة الإسلام، هذا أشد من المرتد الفطري، هذا حكمه أشد من المرتد الفطري. المرتد الملي اللي هو انتحل ملة الإسلام وبعدين ارتد عن ملة الإسلام كفرة، أما الفطري لا، من فطرته هو، هذا يقول ماكو فرق سواء كان مرتد فطري سواء كان مرتد ملي سواء كان هذا كفره بالأصل أم فيما بعد ذلك كفر، يعني كان بالأصل هو كافر أو كان مسلما وكفر. في كل هذه الأحوال لو أسلم الإسلام مطهر لبدنه. الإسلام هنا مطهر لبدنه. الثامن من المطهرات التبعية، طيب، وهي في عدة موارد. قال: المورد الأول إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة. هذا الكافر لو أسلم، أولاد الصغار شنو حكمهم؟ أولاد الصغار كلهم يتبعونه. طيب إذا تبعوه صاروا مسلمين، يتبعونه، يتبعون أبيهم باعتبار هو المتولي عليهم، إذن أيضا يتبعونه بماذا؟ يتبعونه بالطهارة باعتبار هو طهر بالأصل لأنه كان كافرا وأصبح مسلما، وهم أي نعم أطفال الصغار. لذلك هو قال إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة. إذا أسر المسلم ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده. الآن شوفوا أخواني، هذا المسلم إذا أسر أثناء الحرب أسر أطفال صغار من أطفال الكفار، هذول إذا أبوهم وياهم أو جدهم لأبوهم وياهم، فذول الأب والجد للأب هم متولين عليهم يتبعوهم. إذا كان أبوهم كافر أو جدهم لأبيهم موجود وياهم وهو كافر، فهم يتبعون أبوهم أو جدهم لأبيهم. أما إذا لا، المسلم أسر صغيرا وهذا الصغير لوحده غير بالغ، فهذا أيضا يتبع المسلم في الطهارة باعتباره هو تحت سلطنة المسلم. طيب بعد، إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. الآن خمر موضوع في إناء، الخمر نجس ومنجس للإناء، تلاحظون شلون؟ طيب إذا انقلب هذا الخمر خلا، هو الخل طاهر، طيب هم الخل تبقى نجاسة الإناء باعتبار كان الإناء متنجسا بالخمر، وعندما تحول هذا الخمر إلى خلا هل تبقى نجاسة الإناء؟ لا يطهر الإناء تبعا لمن؟ لتحول الخمر إلى خل، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى، يعني بشرط أن هذا الإناء كان طاهر، وإلا إذا كان الإناء متنجس بنجاسة أخرى لا بد من تطهيره، باعتبار أن هذا الإناء لو كان طاهر وجبنا خمر وسكبنا به تحول هذا الخمر إلى خل، طهر الإناء. زين إذا كانت به نجاسة سابقة بعد ما له علاقة بالتحول، راح تبقى هذه النجاسة موجودة حتى وأن انقلب الخمر إلى خل يبقى الإناء نجسا. إذا كان فيه نجاسة من الأول، أما إذا لم تكن فيه نجاسة من الأول فهذا الانقلاب من الخمر خلا يتبعه بالتبع طهارة الإناء. بعد قال الرابع: إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته. الآن احنا مو نقول بدن الميت نجس وهو عين نجاسة، هذا الميت هو بدنه عين نجاسة، طيب حتى ان من يمسه تجب عليه بعد شنو؟ غسل الميت. الآن لو غسل هذا الميت، جبنا هذا الميت وغسلناه غسل الميت، طيب هذا الغاسل، الشخص اللي كان يغسل هذا الميت، ما حكم يده؟ تتبع هذه اليد، تتبع طهارة بدن الميت بالطهارة. بعد هذا الميت من يجيبوه يخلوه على فد شيء يستلقى عليه، يعني يسموها السدة، خلوه على شلون السدية مثلا، فدتشة ينيموا عليها، هذه أول ما ينيموا عليها نجسة باعتبار كان نجس، من يغسلوا راح تسد أيضا تطهر تبعا لطهارة بدن الميت. بعد ثيابه يطهرن بالتبع، أيضا الخرقة اللي موجودة تطهر، اللي تستر العورة ما تطهر بالتبع، وهكذا. طيب واضح أخواني؟ هذه موارد التبعية، يعني الموارد المطهرة للأجسام بالتبع. قال المسألة 39: إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره، إما يتغير، هذا أخذناه يتبع، وإذا يعني إذا كان هذا المولى كافرا واشتراه مسلم بعد يتبعه يصير ملكه بعد يتبع. إذا كان هذا العبد كافر وإجا مسلم اشترى هذا العبد، يصير ملكه بعد، يتبعه بماذا؟ المسلم طاهر وهذا العبد الذي اشتراه المسلم يتبعه بالطهارة. طيب سبق وأن تكلمنا عن ماء البئر، قلنا أن ماء البئر إذا تنجس يطهر بزوال تغيره، إما بنفسه يطهر، أو نجيب كر نمزج به كر، وهذا الكر لازم من عنده ينمزج، يعني مو من الخارج، هو ينبع من البئر ماء ويكون كثير بحيث هذا التغير يزول. طيب فقال إذا تغير هذا ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو ينزح مقدار منه. هذا عملية التطهير، يعني جابها استطرادا، يقول أيضا بالتبع يطهر هذا الملاقي الجدران البئر، الماء الملاقي كله يطهر بالتبع. إذا رجع، يعني هذا التغير نزال، بس ينزال التغير يطهر الماء ويطهر بالتبع كل ما موجود في البئر. الميت مجروح وينزف، ما حكم يد الغاسل؟ هذا تنجست بدم، بعد تكون متنجسة بدم، خبث، هذا لابد من تطهيرها باعتبار هذا خارج عن بدن، يعني هذه النجاسة خارجة عن يعني الحدث اللي حدث المس الميت، فيجب تطهيرها بعد، تطهر هذه اليد من الدم. اي نعم تطهر. لا، الميت بعد غسله، الميت غسله، بالنسبة للميت الآن بعد حكم انتهى باعتبار انه ما عليه تكليف، غسل هذا الميت وطهره وبعدين خرج منه دم، خوي يعني يحاولون يطهرون هذا المكان، يحبسون هذا الدم. أما الشخص اللي تلطخت إيده بالدم فيروح يغسل يديه، أي لابد أن يحبس هذا الدم، يلف بخرقة، يلف بأي شيء يحبس. نعم. قال 9: من المطهرات غياب المسلم البالغ أو المميز. ليش قيد بالبالغ؟ لأن غير البالغ غير مكلف، فقد لا يعبأ بالطهارة والنجاسة، لذلك المصنف قال إنه المسلم لابد أن يكون بالغ، بعد قال أو مميز. والمميز قريب من البلوغ لكنه يميز على أقل تقدير، يميز بعض الأحكام. فهذا إذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. يقول هذا الشخص غاب ورجع بعد فترة 10 أيام مثلا 15 يوم ورجع إلى مكانه، يحتمل احتمال أنه هذا البدن مات أو اللباس تطهر. يقول هذا يكفي، يقول هذا يكفي، الغيبة تكفي بأنه تكون من المطهرات. يعني الآن مثلا شخص يقول أنا أجيت إلى بيت صديقي مثلا قبل أسبوع ولقيت عنده سجادة أمام أنظاري، شفت الطفل مثلا يعني سكب عليها نجس بول مثلا، طيب وبعد أسبوع أجيت مرة ثانية، إيش أحكم؟ أحكم بنجاسة هاي السجادة؟ أقول لا، أحكم بطهارتها. لماذا؟ لأن هذا رب الدار، أنا كان قاعد أمامي، يعني كان أمامي وهو مسلم ويعني بالغ أو مميز، فيعني ما أحتمل النجاسة، أحتمل الطهارة. ليش؟ أقول ما دام هذا مسلم ومميز وعاقل لابد أن طهرها، فلذلك أحكم بماذا؟ أحكم بالطهارة. منين اجاني هذا الحكم بالطهارة؟ من الغيبة. انا غبت 5 ايام عن هذا الشخص، غبت 10 ايام وكان في حوزة هذا الشخص سجادة نجسة او ثوب نجس او بدل، فاحكم بطهارته. بعد ايضا بعض الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله الوارث، ايضا العمى ينطو حكم الغيبة، الشخص الأعمى مثلا ينطو حكم الغيبة، الذي في ظلمة دامسة أيضا ينطو حكم الغيبة. تلاحظون شلون؟ فهذا الأعمى لا يرى، فيعني على ماذا يحكم على هذه الأجسام؟ يحكم كأنما غائب ولا يرى، فإذا يحكم بطهارتها. الأعمى أو الذي في ظلمة إذا تنجس مثلا بدنه أو تنجس ثوبه وهو ما يشوف واحد طهر، ايش مدري، هو باعتبار لا يرى أصلا، لم يرى تطهيره، هل طهر أم لا؟ بماذا يحكم؟ يحكم بطهارته. إذا كان في ظلمة دامسة ولم يرى أن هناك شخص طهر هذا، أيضا يحكم بطهارة هذا الشيء. العاشر من المطهرات قال زوال عين النجاسة. زوال عين النجاسة وتتحقق هذه الطهارة في موضعين، الموضع الأول بواطن الإنسان غير المحض، أكو باطن محض للإنسان وباطن غير محض. الباطن المحض هذا الجوف الداخلي، المعدة مثلا، الأحشاء الداخلية، والباطن غير المحض مثلا هذا فم الإنسان، هذا عين الإنسان مثلا داخل العين، أنفه مثلا داخلها، وهكذا. فهذه البواطن غير المحضة لو تنجست كيف تتطهر؟ يعني نجي نطهرها؟ يقول لا، مجرد أن تزال عين النجاسة. يعني الآن إذا واحد بداخل فما إما خرج دم من أسنانه من صار بداخل فمه، أو من الخارج صار دم في داخل فمه، شلون يطهره؟ مجرد أن يبصق ينزال عين النجاسة هذا وطهر باطن الفم. يحتاج أن يطهره بالماء؟ لا، ما يحتاج. زوال عين النجاسة عن باطن الفم تكفي في طهارة باطن الفم، تكفي. الأنف كذلك في باطنه، العين باطنها كذلك، هذا يسموه باطن غير محض، يعني هذا الباطن الغير محض كيف نطهره لو تنجس؟ بمجرد زوال عين النجاسة يطهر. لذلك قال: بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخلية أيضا كدم اللثة لم ينجس بها أصلا، وأيضا مجرد زوالها يطهر الفم. طيب الثاني بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها. الحيوان كل بدنه، كل بدن الحيوان مجرد زوال عين النجاسة عنه يطهر. يعني أكو دم على جسد الحيوان، مجرد واحد يزيل عين النجاسة يطهر، يحتاج أن يقوم مثلا الآن لو أن بول على جسد هذا الحيوان، بول إنسان على بدن الحيوان أكو بول لإنسان، نقوم بعملية تطهير إن غسلت 3 مرات أو ما شاكل بالقليل أو بالكثير؟ لا، يقولون بس وخر زول يعني وخر لي عين النجاسة، زيل عين النجاسة، مجرد زوال عين النجاسة مطهر لبدن الحيوان. إذن هناك تتحقق الطهارة بزوال عين النجاسة في موضعين: الموضع الأول قال بواطن الإنسان غير المحضة، والموضع الثاني قال بدن الحيوان. وبينا أنه أكو فرق بين الباطن المحض والباطن غير المحض. الباطن المحض الأحشاء الداخلية، أما الباطن الغير محض هذا اللي هو باطن الفم، باطن الأنف وما شاكل من ذلك. أما بدن الحيوان هذا يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.